الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب عمدة الفقه كنا بدأنا الكلام على مسائل الفرائض والمواريث، وتكلمنا عن جملة من المسائل، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل وللبنت. نعم.
قال رحمه الله: فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، ولبنات الابن بمنزلتهن إذا عدم، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر ميراث البنات، وبدأ بميراث البنت الواحدة. إذا توفي إنسان عن بنت ومعها بقية ورثة ليس منهم ابن، فإن البنت في هذه الحال ميراثها هو أنها تأخذ نصف المال من مال أبيها أو مال أمها مما خلفته، لما جاء في قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. فميراث البنت إذا كان توفي إنسان عن زوجة وبنت وأم وعم، فالبنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والباقي للعم. وكذلك لو كان معها بنت وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فالبنت تأخذ النصف وحدها والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا. قال: وللبنتين فصاعدا الثلثان. إذا توفي إنسان رجلا أو امرأة وخلف بنتين أو ثلاث بنات أو خمس بنات أو عشر بنات، فإن ميراثهن هو ثلثا ما خلف من مال، فيأخذنا الثلثين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني الثلثان. ولما روي أن سبب نزول هذه الآية هو ما جاء في شأن امرأة سعد بن الربيع عندما استشهد سعد في موقعة أحد، قام أخوه وأخذ ميراثه ولم يعطي البنات شيئا ولا الزوجة، فذهبت زوجة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن سعدا قتل في أحد، وإن عمهما أي عم هاتين البنتين بنات سعد أخذ مال أبيهما ولم يعطهما شيئا. فنزلت هذه الآية فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعدا وأمره أن يعطي بنتي سعد الثلثين ويعطي الزوجة الثمن، وما بقي فهو له تعصيبا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فلا خلاف بين أهل العلم في أن الإنسان إذا خلف بنتين أو ثلاث أو عشر أن الميراث هو الثلثان، ويقسم بينهن، إن كنا ثنتين لكل واحدة ثلث، وإن كنا أربع فلكل واحدة منهن السدس، وإن كنا أكثر. فالمقصود هو أنه يجمع الثلث، تجمع الثلثان وتقسم على عدد هؤلاء البنات بحسب عددهن قل أو كثر. فميراثهن إذا اجتمعنا الثلثان، وإذا انفردت واحدة منهن فميراثها النصف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ميراث بنات الإبن، يعني إذا توفي إنسان وخلف بنت ابن أو بنت ابن ولم يكن له بنات، فهل يرث؟ الجواب نعم يرثنا، وميراثهن كميراث البنات عند عدم البنات. فالبنات يحجبن بنات الابن، وإذا وجد بنت ابن وبنت فالبنت تأخذ النصف، وأما بنت الإبن فإنها تأخذ في هذه الحال السدس لتكمل مع بنت الصلب الثلثين، فيكون ميراث هؤلاء البنت وبنت الإبن المجموع ثلثان. البنت الأصلية بنت الصلب أخذت النصف، وما بقي من الثلثين أخذته بنت الإبن لأن البنت متقدمة. أما إذا وجد أكثر من بنت فبنات الإبن لا يرثن شيئا. فلو وجد توفي إنسان عن بنتين أو ثلاث وبنت إبن فبنت الإبن لا تأخذ شيئا، لأن الثلثين قد استغرقت من بنات الصلب ولم يبقى لهؤلاء منه شيء. وهذا معنى كلام المؤلف: وبنات الإبن بمنزلتهن إذا عدمنا، يعني إذا لم يوجد بنات للميت فإن بنات الإبن يأخذن حكم البنات، يرثن ميراثهن ويحجبن من يحجبن. فبنات الإبن يحجبن الزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبن الأم من الثلث إلى السدس، ويحجبن الإخوة لأم فلا يرثون معهن، لأن بنات الإبن من أولاد الميت بإجماع أهل العلم. فيدخلنا في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فإلها النصف. قال: فإن اجتمعنا أي البنات أخذنا الثلثين، وسقطت بنات الإبن لأن الله تعالى لم يفرض للبنات سوى الثلثين كما ذكر تعالى في الآية التي تلوناها، فقد استغرق الثلثين بنات الصلب ولم يبقى شيء حينئذ لتأخذه بنات الإبن. قال: إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، يعني توفي إنسان عن بنتين وعن ثلاث بنات ابن وعن ابن ابن، فالبنتان تأخذان الثلثين، وبنات الابن في هذه الحال ليس لهن ميراث وحدهن، لكن لوجود أخيهن وهو ابن الابن الذي هو أخوهن أو ابن عمهن الذي بمنزلتهن، فإنهم يكونون عصبة ويرثون عصبة مع الغير، فيشترك بنات الابن في هذه الحال مع ابن الابن في المال، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كنا بنتا ابن وابن ابن فالبنتان للابن يأخذنا نصف الباقي، وابن الابن يأخذ النصف الآخر من الباقي، أي بما يعادل السدس، وهو في الحقيقة ميراث بالتعصيب وليس بالفرض. وقوله أو أنزل منهن في هذه الحال يسمى الأخ المبارك. إذا توفي إنسان عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن ابن، فالبنات استغرقن الثلثين، وليس لبنات الابن شيء من الفرض، لكن وجد ابن أخيهن أو ابن ابن عمهن هو ليس بمنزلتهن كابن ابن، وإنما هو بمنزلة أنزل منهن، لكنهن احتجن إليه، فيدخل معهن في الميراث ويرث معهن، يعصبهن ويأخذون الباقي، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا سبب لهن الميراث في حين أنهن لا يستحق ذلك، لكن لأنه من الأبناء ومنزلته أنزل منهن ساعدهن في تحصيل الميراث، واشتركن معه في أخذ ما بقي عصبة بالغير. قال وإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، كما أشرنا لهذا سابقا. يعني توفي إنسان عن بنت ميراثها كما قلنا النصف، أخذت النصف. بنت الابن ما حالها؟ ما حالها في هذه الحال تدخل مع البنت في استكمال الثلثين، فترث الباقي من الثلثين وهو السدس، لما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. الأخت في هذه الحال لم ترث بالفرض، وإنما ورثت بالتعصيب، والبنت الشقيقة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ليست في هذه الحال وارثة للنصف لوجود الفرع الوارث وهو البنت وبنت الابن، لكنها ورثت بالتعصيب مع التعصيب مع الغير، فالأخوات مع البنات عصبة، وكما سيأتينا بعد قليل أن الأخت الشقيقة والأخت لأب ممن يرث النصف بشروطها التي سنتعرف عليها بعد قليل. قال إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، كما سبق أن ذكرنا إذا وجد ابن ابن أو ابن 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 مع بنت الابن فإنه يعصبها في ميراثها للباقي بعد أخذ البنات للثلثين. نعم.
فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، لهن ما فضل،
فضل،
لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمات، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
نعم، هذه مسألة ميراث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. فالأخوات من الأبوين يعني الأخوات الشقيقات، هؤلاء إذا اجتمعنا فإنهن يرثن الثلثين. وميراث الإخوة والأخوات مشروط بأن تكون المسألة كلالة، والكلالة هي التي ليس فيها والد ولا ولد، يعني ليس فيها أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وإن نزلوا. ففي هذه الحال يرث الإخوة والأخوات. فالأخوات الشقيقات يرثن الثلثين عند عدم الفرع الوارث، وعند عدم الأصل من الذكور الوارث، وفي هذه الحال عدم وجود المعصب لهن وهو الأخ الشقيق فيرثن الثلثين. وإن كانت واحدة فإنها ترث النصف، إذا توفي إنسان عن أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، وإذا توفي عن أختين شقيقتين فإنهن يرثن الثلثين، لقول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالله جل وعلا بين أن ميراث الأخوات للثلثين إنما هو عندما تكون المسألة كلالة، يعني ليس فيها أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ونحو ذلك. ففي هذه الحال تأخذ الأخوات الثلثين، وإن كانت واحدة فإنها تأخذ النصف. وقال الأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، يعني لو توفي إنسان عن أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما لو توفي إنسان عن أختين شقيقتين وأخت لأب فالشقيقتان يأخذن الثلثين والأخت لأب لا شيء لها، لأن الأخوات الشقيقات استغرقن الثلثين في هذه الحال، ولم يبقى للأخوات لأب شيء من ميراث الأخوات فلا يستحقن شيء، إلا إذا وجد معهن معصب وهو أخوهن، يعني وجد أخ لأب مع الأخت لأب، وجد أخ لأب، فيأخذ هو وأخته الباقي تعصيبا، وتشترك الأخت لأب مع أخيها في هذه الحال، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: فإن كنا نساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخوات لأب في هذه الحال مع الأخوات الشقيقات كبنات الإبن مع البنات. أما إذا لم يوجد في المسألة أخوات شقيقات ولا إخوة أشقاء، فإن الأخوات لأب يرثن ميراث الأخوات الشقيقات سواء بسواء. فإذا توفي إنسان عن أخت لأب فإنها تأخذ النصف، وإذا توفي عن أختين لأب يأخذن الثلثين، وإذا توفي عن إخوة لأب وأخوات لأب يكون لهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: ولا يعصبهن إلا أخوهن، ينبه بهذا إلى أن الإخوة ليسوا كالأبناء، فابن الابن ابن ابن الابن يعصب بنت الابن، لكن ابن الأخ لأب ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، لا بد أن يكون بمنزلتها فيكون أخا لأب مثلا، فلو كان أنزل منها فإنه لا يعصبها في هذه الحال. وهذا مما تفترق فيه البنات عن الأخوات، فلا يعصبهن من هو أسفل منهن وهو ابن أخيهن. قال: والأخوات مع البنات عصبة، هذه مسألة أخرى. لهن ما فضل، يعني لتوفي إنسان عن أخت شقيقة أو توفي إنسان عن بنت وعن أخت شقيقة، فالبنت في هذه الحال تأخذ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا وهو النصف، لم تأخذه فرضا، هي فرضها النصف مشروط بعدم الفرع الوارث، لكن الفرع الوارث الآن موجود وهي البنت. لكن الأخوات مع البنات عصبة، كما ورد في هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأخوات مع البنات عصبة، وقضى بهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالبنت في هذه الحال أخذت فرضها، والأخت أخذت تعصيبا. كذلك لو توفي إنسان عن أختين عن بنتين وعن أخت لأب، فالبنتان يأخذن أو تأخذان الثلثين فرضا، والباقي تأخذه الأخت لأب تعصيبا وليس فرضا. فالأخت مع البنت عصبة، ويسمى عصبة مع الغير. الذي يعصبها أخوها يسمى عصبة بالغير، وأما الأخوات مع البنات فإنهن يسمين عصبة مع الغير. فهؤلاء البنات عصبنا الأخوات عصبة مع الغير، وليس لهن فرض مسمى في هذه الحال، وهو ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف فرضاً ولبنت الابن السدس فرضاً وما بقي فللأخت، لم يقل وللثلث والثلث الباقي للبنت للأخت، وإنما قال وما بقي، لينبه بهذا إلى أنه في هذه الحال ورثت تعصيباً ولم ترث الثلث وإنما ورثت الباقي وإن كان مقداره هو الثلث. نعم.
فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
هذا الفصل ذكر فيه المعلف رحمه الله ميراث الإخوة من الأم، يعبر عنهم المصطلح الشرعي يقال إخوة لأم، يعني الإخوة الذين وصلت إليك أخوتهم عن طريق أمك، فهم ليسوا إخوة لك من الأب وإنما أخوتهم من جهة الأم، فيعبر عنهم بالإخوة لأم. فالإخوة لأم والأخوات لأم هؤلاء يختلفون عن بقية الورثة، فليس للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما الذكر والأنثى سواء لأنهم جاءوا عن طريق الأم، عن طريق الأنثى، عن طريق الأم. فجاء النص على هذا في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا توفي إنسان وله أخ من جهة الأم فإنه يرث السدس، وإن توفي وله أخت من جهة الأم فإنها ترث السدس، وإن توفي وله عدد من الإخوة والأخوات من جهة الأم فإنهم يشتركون في الثلث، لا يفضل ذكرهم على إنثاهم بشيء، وإنما هم يتساوون في هذا لنص الآية على هذا الأمر. وإن كان رجل يورث كلالة، وقلنا قبل قليل إن الكلالة من لا والد له ولا ولد، فليس هناك أصل من الذكور الوارث لا أب ولا جد، وليس هناك فرع وارث لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فيرث الإخوة لأم في هذه الحال. وأما إذا وجد الأصول أو الفروع فلا يرث هؤلاء شيئا، لكن إذا لم يوجد فإنها تكون كلالة ويرث هؤلاء إن كان واحداً السدس، وإن كان اثنان رجل وامرأة فلكل واحد منهم السدس، وإن كانوا جمعاً رجالاً أو نساءً أو رجالاً ونساءً فإنهم يشتركون في الثلث ويقسم بينهم بالتساوي، لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. ثم بعد هذا ذكر المعلف رحمه الله باب الحجب. نعم.
باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب أي الإخوة، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد.
الأب والجد.
ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد. ويسقط الجد بالأب، ويسقط وكل جد بمن هو أقرب منه.
هذا باب مهم في المواريث، وهو مستنبط من الآيات والأحاديث التي تبين من المستحق للميراث عند وفاة الإنسان، من الذي يرثه ومن الذي لا يرثه، من المستحق للميراث لهذا المال الذي خلفه هذا الإنسان. ويسمى بباب الحجب. الحجب معناه المنع، يعني من الذي يمنع من الميراث ومن الذي لا يمنع. فذكر المؤلف رحمه الله أن ولد الأبوين وهم الإخوة الأشقاء يسقطون بثلاثة: بالابن وابن الابن وبالأب. وعلى القول الآخر الذي مر بنا وبالجد أيضا، يعني يسقطون بالأصول والفروع. فإذا وجد فرع وارث وهو الابن وابن الابن، أو وجد أصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، فإن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا، على القول المشهور عند أهل العلم، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة من لا والد له ولا ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد، لأن الكلالة في قول جمهور أهل العلم من لا والد له ولا ولد، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا على هذا الأمر، وأنه لا خلاف بين أهل العلم فيه. أما الإخوة لأب، الإخوة من جهة الأب فقط، فإنهم يسقطون بهؤلاء أيضا، يعني يسقطون بالأب والجد وبالابن وابن الابن، وأيضا يسقطون بالإخوة الأشقاء. فإذا وجد مسألة فيها أخ لأب وأخ شقيق، فالأخ لأب لا يرث شيئا. أو وجد مسألة فيها أب وأخ لأب، فالأخ لأب لا يرث شيء. أو وجد مسألة فيها أخ لأب وابن أو ابن ابن، فالأخ لا يرث شيء، لأنه محجوب بهؤلاء. وهذا معنى الحجب، أنه لا يرث مع وجود هؤلاء، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ومعنى بني العلات يعني الإخوة من جهة الأب وليس الأشقاء. ثم قال رحمه الله: يسقط ولد الأم وهم الإخوة من جهة الأم أو الأخوات من جهة الأم بأربعة يحجبونهم: بالولد ذكرا كان أو أنثى. إذا وجد مسألة فيها ابن أو بنت وأخ لأم، فلا يرث الأخ لأم معهم. أو وجد مسألة فيها أخ لأم وابن ابن، فالأخ من جهة الأم لا من جهة الأم لا يرث شيئا. كذلك لو وجد أب وأخ لأم، فالأخ لأم لا يرث شيئا. أو وجد جد وأخ لأم، فالأخ لأم لا يرث لوجود الجد. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وأجمع العلماء رحمهم الله ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم على أن هذه الآية المقصود منها هم الأخوة لأم، والأخوة التي في آخر السورة يستفتونك المقصود بها هم الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب. فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد، لأن الكلالة في قول الجمهور من لا والد له ولا ولد. قال ويسقط الجد بالأب، فإذا توفي إنسان وله أب وله جد فإن الجد لا يرث شيئا، لأن الأب يحجبه. وكذلك إذا توفي إنسان وله ابن وابن ابن فإن ابن الابن لا يرث شيئا لوجود الابن. فلو توفي إنسان مثلا وله ثلاثة أبناء وابن ابن فالميراث للأبناء، وأما ابن الابن فلا يرث شيئا في هذه الحال لأنه محجوب بالأبناء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال ويسقط كل جد بمن هو أقرب منه، يعني لو وجد أبو الأب مع أبيه أبي الأب ففي هذه الحال الجد الأبعد لا يرث مع وجود الجد الأقرب، لأن الجد الأقرب يحجبه. وكذلك إذا وجد ابن ابن ووجد ابن ابن الابن فالابن الأبعد لا يرث مع وجود الابن الأقرب فيحجبه في هذه الحال. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب الهام الذي يغفل عنه الناس كثيرا، ويتساهل الناس في تعلم هذا العلم الضروري الذي ينسى. وكان اللائق بالناس وخاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الفراغ عند الناس أن يشغلوا أنفسهم بتناول هذه المسائل، لأنها لذيذة على السمع وفيها شيء من الرياضة للذهن والعقل وفيها شيء من اكتشاف المهارات للناس. فلو أن مجالس الناس بدلا من أن تعمر بالقيل والقال والغيبة وأكل لحوم البشر تعمر بهذا الفن لكان هذا خيرا كثيرا. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، يعني اشغلوا مجالسكم بالفرائض لأجل أن تتعلموها، لأن هذا العلم ينسى وكل إنسان سيبتلى به، كل إنسان معرض ومحتاج إلى أن يعرف ما له وما عليه. يتوفى لك قريب فلا تعرف كيف تتصرف في ماله ولا ما الذي يخصك من ماله، هل أنت ترث أو لا ترث وكم ترث، ما مقدار ميراثك. لا بد أن يعرف الناس هذا ولا بد أن يدركوه. فينبغي أن تعمر مجالس الناس بمدارسة هذا الفن، ويشتغل الناس به في أوقات فراغهم ولا يشتغلوا بأكل لحوم البشر. هذا العلم مهم لكل أحد ذكرا وأنثى، فيجب أن يتعلمه الكبار والصغار الرجال والنساء، وأن تعمر مجالس الناس بمثل هذا الفن، وهو لذيذ على النفوس وفيه يبرز الذكاء والمهارة عند كثير من الناس في معرفة قسمة المال ومعرفة من الذي يرث ومن الذي يحجب ومن الذي حجب ولماذا حجب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: امرأة توفيت وهي عجوز ولديها 4 بنات فقط، ولديها أخت متوفاة وأخت وأخ على قيد الحياة، وتركت عمارة قرب الحرم تستثمر في إسكان الحجاج، ما حكم وقف العمارة لبناتها 4 فقط؟ المرأة أو الرجل، الإنسان إذا توفي انتقل ماله إلى ورثته قهراً، والورثة حينئذ هم أصحاب الصلاحية. وهذا السائل يقول إنها خلفت 4 بنات وأخ وأخت على قيد الحياة، الذين يرثون هم الذين على قيد الحياة، وأما من توفي قبل الإنسان فلا يرثه. من مات قبل الإنسان فإنه ليس من الورثة، الذي يرثك هم الذين يكونون أحياء عند خروج روحك ولو توفوا بعدك بلحظات. المهم أن الإنسان إذا فاضت روحه ينظر من يرثه من الأحياء، فهذه يرثها 4 بنات وأخ وأخت إذا كانوا أشقاء أو لأب، فالأخوات البنات يرثن 2/3، والأخوات الأخ والأخت هؤلاء يرثون تعصيبا ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبقي هو 1/3، تأخذ الأخت 1/3 ويأخذ الأخ 1/3، وفي هذه الحال هم الذين يقررون ما يشاءون في هذه العمارة وغيرها مما تركه المتوفى. إن أرادوا أن يقفوا فإنه يقوم وقفا عليهم، هم يقفونه لأنفسهم أو يقفونه لمن شاءوا أو لما شاءوا في أوجه البر، لكن المال صار مالهم وهم الذين يتصرفون فيه بما يرونه مناسبا لحالهم. يقول: هل يرث الأخ من جهة الأب مع وجود الأخ من جهة الأم؟ وكذلك هل يرث أخ شقيق مع وجود أخ من الأم؟ الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، هؤلاء ليس بينهما حجب، كذلك الإخوة لأب مع الإخوة لأم ليس بينهما حجب، يعني لا يحجب بعضهم بعض، فيعطى صاحب الفرض فرضه وهو الأخ لأم السدس، والباقي يأخذه الموجود، إن كان أخا شقيقا يأخذ الباقي، وإن كان أخا لأب يأخذ الباقي. وأما الأخ لأب مع الأخ الشقيق فإن الأخ لأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، وأما الأخ لأم فإنه يرث مع وجود الأخ الشقيق ومع وجود الأخ من جهة الأم. يقول: إنسان أوصى لولده الصغير بشيء من ماله في حياته دون إخوته الكبار، هذه الوصية جور ولا تصح إلا إذا وافق عليها الورثة بعد موت الموصي، يعني إذا وافقوا الآن ثم عند الموت رفضوا فلهم الحق في ذلك، لأن موافقتهم الآن لا قيمة لها لأنهم لا يملكون شيء وقد يموتون قبله. فوقت استحقاق هذا المال ينظر لبقية الورثة هل يوافقون أو لا، لأن هذا حق لهم، وليس للإنسان أن يوصي لوارث إلا بإجازة بقية الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فإذا أن الورثة أجازوا ذلك وأقروه بعد موت الموصي صح، وإذا لم يوافقوا عليه فإنه لا ينفذ ولا يعتبر. في أحد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.